أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث في المقدمة السادسة التي تعرض لها الآخوند في تنقيح ما هو المراد من الصحة والفساد. وذكرنا في المطلب الأول أن الصحة والفساد عليكم السلام ورحمة الله من الأمور الاعتبارية الإضافية، أو من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الآثار والأنظار. المطلب الثاني أنه الصحة في العبادة والصحة في المعاملة بمعنى واحد وهو التمامية. وأما مسألة ترتب الأثار كالنقل والانتقال أو سقوط الأمر الإعادة والقضاء، إنما هذه آثار ولوازم للتمامية، لا أنها عين التمامية، لا أنها عين الصحة. فالصحة لها معنى واحد فارد وهو التمامية. وأما سقوط الإعادة أو القضاء في العبادات أو ترتب الأثار كالنقل والانتقال الزوجية، إنما هي آثار للصحة لا عين الصحة. ووصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، وهو أن الصحة عند الفقيه هل هي بمعنى الصحة عند المتكلم أو لا؟ فقد يقال بدوا أن الصحة تختلف بين الفقيه والمتكلم. فالصحة عند الفقيه بمعنى التمامية أو على المبنى السابق أو عدم سقوط أو سقوط الإعادة أو القضاء، فهذا هو المراد من الصحة عند الفقيه. وأما المتكلمون فإذا فتحنا كتب الكلام فإنهم فسروا الصحة بموافقة الأمر للشريعة. ففسروا الصحة بموافقة الأمر للشريعة، وحينئذ يكون هناك اختلاف بين المراد من الصحة عند الطرفين، إذ موافقة الأمر غير مسألة الإعادة والقضاء، سقوط الإعادة والقضاء. فقد يقال أنه الصحة عند المتكلم غير الصحة عند الفقيه. ولكن المصنف لا يقبل هذا الكلام، فيقول هذا خلط بين حقيقة الشيء وآثار الشيء ولوازمه. فإذا أردنا أن نفسر حقيقة الصحة بما لها من معنى عرفي ولغوي، فالمراد منها التمامية، فإن المعنى واحد غايته أنه التمامية لها آثار، وبعض آثارها تدخل في غرض الفقيه، وبعض آثارها عليكم السلام الأخرى تدخل في غرض المتكلم. فجاء الفقيه وفسر الصحة
في الآثار آثار الصحة الدخيل في غرضه. وجاء المتكلم وفسر الصحة بآثار الصحة بحسب ما يدخل في غرضه. إذن لا يوجد اختلاف مفهومي بينهما في المراد من الصحة. الصحة هي التمامية، تمامية الشيء، غايته أن هناك آثار تهم الفقيه وآثار تهم المتكلم. فإذا جئنا إلى الفقيه فإن غرضه في الفقه فعل المكلف، فإن الفقه يبحث عن العوارض التي تدخل في فعل المكلف، فيبحث هل يجب على المكلف الإعادة، الإعادة فعله، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ فحيث إن الأثر الذي هو داخل في غرض الفقيه لأنه منقح لأفعال المكلف الأحكام الطارئة على فعل المكلف، قال نبحث عن الصحة بمعنى التمامية من جهة الإعادة والقضاء، ففسر الصحة بعدم وجوب الإعادة أو القضاء بلحاظ أنهما الأثران المهمان الدخيلان في غرضه كفقيه. وإذا جئنا للمتكلم فإن المتكلم يبحث عن أفعال الله سبحانه وتعالى كالمثوبة والعقوبة، فالمثوبة والعقوبة هي الأثر الذي هو الموضوع الذي محط نظر المتكلم. فقال إذا كان الفعل موافقا للأمر فيتحقق المثوبة، إذا كان الفعل مخالفا للأمر فتتحقق العقوبة. إذن الأثر الذي يدخل في غرض المتكلم وهو ما يرجع إلى فعل المولى والثواب والعقاب، يا غرض موافقة الأمر وعدم موافقة الأمر. فقال الصحة موافقة الأمر، لأنه إذا كان الفعل موافقا للأمر صار موضوعا لفعل الشارع لفعل المولى وهو استحقاق المثوبة، إذا كان مخالف فهو فاسد فيستحق العقوبة. لا أن حقيقة الصحة موافقة الأمر وحقيقة الفساد مخالفة الأمر، بل الصحة شيء يترتب عليه موافقة الأمر أو مخالفة الأمر، والصحة بمعنى التمامية، فإذا كانت تاما فأثره الموافقة. إذن لا نزاع، لا تكثروا الاحتمالات، لا نزاع بين المتكلم والفقيه فيما هو المراد من الصحة. قال ظاهر الصحة بمعنى إتمام الشيء، هذا صحيح يعني تام، هذا هو المعنى المتبادر إليه. يقول رجع التبادر، ما نلاقي كلمات اللغة، كلمات اللغويين حدسية، يقول الشيخ الآخر كلمات اللغويين حدسية، ونحن ما يتبادر إليه ذهننا من قوله شيء صحيح يعني التام التمامية، ما نلحظ شيء آخر، شو نسوي بعد، هل تبادر إلى ذهننا؟ وما ذكر في كلماتنا وهناك مناقش، يعني بعض الأعلام ناقش وانتصروا للآخر، هناك بعضهم ذكر بعض كلمات اللغويين وكذا، يقول الشيخ لو ما لي خلاف اللغويين، أقول ما يتبادر إلي من لفظ الصحة في جميع استعمالاته في العبادات في المعاملات في غيرها، الصحة بمعنى التمامية كون الشيء تاما، هذا معنى صحيح. هل يتبادر إلى ذهنكم شيء آخر؟
يعني ما تقول هذا الإنسان صحيح الجسم، يعني إنه تام الجسم؟
بلي تام، يعني ليس فيه نقص، تام إما من حيث الخلقة أو من حيث الخلق، ليس فيه عيب، ليس فيه نقص، تمامية كل شيء بحسبه، تارة بالأجزاء والشرائط، تارة بالموانع، تارة من حيث الحيثيات الدخيلة في ترتب الأثار كما ذكرنا في بحث الصحيح والأعم. قال: وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم. وشو هكذا الاختلاف؟ شو هكذا الاختلاف؟ يعني كالصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف فيما لها من مفهوم ومفهومها واحد، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار. واضح؟ هكذا الذي ذكرناه في العبادة والمعاملة بحذافيره يأتي في مورد الفقيه والمتكلم. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة. شنو يعني الفقيه؟ ماذا قالوا؟ بعض الفقهاء قالوا صحة العبادة سقوط الإعادة أو القضاء. المتكلم قال الصحة بمعنى موافقة الأمر للشريعة. يقول هذا مختلف حقيقي، إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثار بعد الاتفاق ظاهرا. ما في حقيقة متشرعية أو حقيقة اصطلاحية، إنما جاء المتكلمين جعلوا حقيقة اصطلاحية، جاء الفقهاء جعلوا حقيقة، الظاهر مشوا على اللفظ بما له من معنى عرفي، والمعنى العرفي للصحة هو التمامية، لا أنه هم في مقام بيان تواضع لاصطلاح خاص. فظاهر كلماتهم ليس اختراع مصطلح جديد حتى تكون حقيقة اصطلاحية عند المتكلم أو حقيقة اصطلاحية عند الفقيه، بل أن اللفظ بما له من معنى محفوظ لأنه محقق لغرضهم. حوش الصحيح للاصطلاح خاص، أي ذكرنا إذا كان اللفظ بما له من معنى عرفي محقق لغرض العالم، لماذا يجي اختراع اصطلاحات جديدة؟ قال: بعد الاتفاق ظاهرا. ما جنزم بالاتفاق، نحن نستظهر الاتفاق. قال الاتفاق ظاهرا، لأنه الظاهر من كلماتهم أنهم ليسوا في مقام وضع للجديد، ولم ينص أحد أن هنا وضع خاص للصحة، فالظاهر أنهم مشوا على اللفظ بما له من معنى عرفي وهو التمامية، على أنها بمعنى التمامية كما هو معناها لغة وعرفا. فلما كان غرض الفقيه، الفقيه يلاحظ فعل المكلف، فيبحث عن الأحكام والأوصاف العارضة لفعل المكلف، فوجوب الإعادة وجوب القضاء هما الأثران اللاحقان لفعل المكلف، فيبحث عن وجوب الإعادة أو القضاء. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء، واحد يقول شو الفقيه بس يخليه يثبت وجوب القضاء، هي غرض الفقيه، واضح؟ غرض الفقيه فقط يريد يثبت القضاء لأنه الإعادة، ما يريد يثبت هذا. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسر الفقيه صحة العبادة بسقوطهما، يعني سقوط وجوب القضاء أو الإعادة. وكان غرض المتكلم يلحظ ما؟ ما يلحظ فعل المكلف، يروح لفوق يلحظ فعل المولى. احنا الفقهاء يلاحظون على الفقهاء يلاحظون فعل المكلف، وش لك كتب المولى؟ هم راحوا لفعل المولى من المثوبة والمعقوبة. قال: هو حصول الامتثال الموجب عقلا لفعل المولى وهو استحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى. تارة عبرون موافقة الفعل للأمر، تارة موافقته للشريعة. المطلب الأخير الرابع وهو المهم في هذا المطلب، يتعرض إلى ما هو المشهور في كلمات الأصوليين وذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وهي أنه ما هي النسبة بين الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم؟ فالفقيه فسر الصحة ولو بالأثر، الآن نتكلم نمشي على هذا التفسير، ولو بالأثر موافقة أو عدم وجوب الإعادة أو القضاء، ولو تفسيرا للشيء بأثره. والمتكلم فسر الصحة بموافقة الأمر أو الشريعة. ما هي النسبة بين التعريفين؟ هل التساوي؟ هل التباين؟ هل العموم والخصوص من وجه؟ هل العموم والخصوص المطلق؟ المعروف في كلمات الأصولين ومنهم الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، إذ قالوا متى ما سقط الإعادة أو القضاء كان موافقا للأمر والشريعة، إذا كان الفعل موجبا لسقوط الإعادة أو القضاء كان الفعل موافقا للأمر أو الشريعة، بخلاف العكس، إذ قد يكون موافقا للأمر والشريعة ولكن مع ذلك لا يوجب سقوط الإعادة أو القضاء. برأنا موافق للآن، موافق للشريعة، ولكن مع ذلك لا يوجب سقوط الإعادة، بل يجب الإعادة أو يجب القضاء. ومثلوا له بالكون الفعل مطابقا للمأمور به الواقعي الثانوي أو الظاهري. إذ هنا ثلاث حالات يا شيخ محمد باقر: فتارة يكون الفعل المأتي به مطابقا للمأمور به الواقعي الأولي، فالمكلف مخاطب بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط، وهذا الفعل موافق للأمر الواقعي الأولي، فهنا لا إشكال أنه هو موافق للأمر ولا تجب الإعادة أو القضاء، لأن الفعل المأتي به إذا كان موافقان للمأمور به الواقعي الأولي سقط الأمر بلا إشكال، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. الحالة الثانية أن الفعل ليس موافقا للمأمور به الواقعي الأولي، بل هو موافق للأمر الواقعي الثانوي. شنو يعني سيدنا أمر واقعي ثانوي؟ سيدنا شنو يعني واقعي ثانوي؟ عبادة، عبادة، عبادة. هذا واقع أولي، المسافر يجب عليه القصر، هاي حكم أولي واقعي. شنو يعني ثانوي؟ شنو يعني حكم ثانوي؟ يتوجد علمان صار أولي، ثم مسافر صار مسافر، صار حاضر صار مسافر، وجوب القصد واقع أولي وثانوي.
الأول الأول
شنو يعني؟ مثل شنو؟ شلون يعني؟ شيخ 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 بس يأشر اليوم، يأشر. نعم. ناسي جاهل غافل، ناسي جاهل،
لا فقط المنتشر
حتى الجاهل،
لا جاهل الشاب، لا طبعا الشاب يصير ظاهري.
ليش هذا واقع وهذا ظاهري؟
لأن الظاهري هو الحكم المأخذ من موضوع الشاب،
أحسنتم أحسن شيخنا. فنقول احفظ المصطلحات شيخنا، العلم الاصطلاحات، تدخل كتب الأصول أنت لا تحفظ تضيع تضيع. نظير من يقرأ برنامج الكمبيوتر سي بلاس بلاس جوال بيسك دارس كمبيوتر، ما عندك أنت شفرات ما تفهم شيء. لازم أن تعرف اللغة، الحوزة فيها لغة، الأصول فيها لغة. إذا أنت ما تعرف مصطلحاتهم لا تفهم من الأصول شيء، تفهم كذي عبارات تطرق الذهن بس أنت لو تدققيها ما تفهم شو قاعد يقولون. الإجزاء، الفعلية، التنجز، الثانوية، الأولية، كلها مصطلحات عند الأصوليين. فلازم أن تحفظ مصطلح الأصوليين، قاموس الأصوليين، وإلا لا تفهم ماذا يقولون. لفتوا للمطلب. ونص العلم فهم الاصطلاحات، ضبط الاصطلاح. فنقول ذكروا في بحث البراءة في حديث الرافع أنه ورد عندنا حديث رفع التسعة، رفع عن أمتي تسعة أشياء. فذكروا، شوفوا هنا المطلب، هنا كيف جابوه، هل الرفع واقعي أو الرفع ظاهري؟ فالمضطر والمكره مثلا، هل رفع الناسي، هل رفع الحكم الثابت الأولي عن هؤلاء واقعي أو ظاهري؟ والمراد من الرفع الواقعي أن نفس الخطاب الأولي لا شمول له في عالم الجعل إلى المكره، إلى المضطر، إلى الناسي. فنفسه أصل التكليف الأولي وهو الإتيان بالفعل تام الأجزاء والشرائط لا يشمل الناسي، لا يشمل المكره، لا يشمل المضطر. فالرفع من الواقع في عالم الجهل. فمثلا إذا اضطر المكلف إلى ترك القراءة، لا يستطيع أن يقرأ، أو اضطر إلى ترك القراءة، فيقال أن هذا مما اضطر إليه المكلف مثلا. فأصل التكليف بوجوب القراءة كحكم واقعي لا يشمل المضطر، فالحكم الموجه للمضطر الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ما عدا الجزء المضطر إليه، بحيث عالم الجع من الجع الميلاد قاصر عن الشمول لمورد المضطر، ولهذا ما يجعل المولى الحكم شامل للمضطر، شامل للناسي، شامل شامل للمكره. ليش ما يجعله؟ لأن أصل الميلاد قاصر عن الشمول لهذه العناوين، فلا يجعل التكليف شامل، ولهذا التكاليف لا تشمل موارد المضطر والمكره والناسي، لأن الرفع رفع واقعي. فذكروا هناك أن هذه العناوين إذا طرأت على المكلف توجب نشوء حكم واقعي جديد، ويسمى الحكم الواقعي الثانوي. فالمراد من الحكم الواقعي الأولي هو الحكم الذي ثبت للمكلف بغض النظر عن طرو عنوان يقتضي حكما آخر. المكلف مختار لغير مكره، فيقال أنت مخاطب بالصلاة تامة الأجزاء والشراط. وأما الحكم الواقعي الثانوي فهو حكم واقعي موجود في عالم الجأ نشأ من طرو بعض العناوين الثانوية على المكلف كالاضطرار كالإكراه كالنسيان. فهذا حكم واقعي ثانوي. ومن أوضح مصاديق الحكم الواقعي الثانوي الأوامر الاضطرارية، فإن المكلف المضطر حكمه الواقعي الإتيان بالصلاة مثلا جامعة الأجزاء والشرائط ما عدا المضطر إليه، وتافى صلاته تامت الأجزاء والشرائط في لحظة تكليفه مناقصة مرجعة، هو أصلا مخاطب في الواقع بهذا المقدار، لم يخاطب بعشرة أحد عشر جزء، خوطب بعشرة أجزاء في الواقع. تفتين؟ لأن ملاك الجوز مثلا لا يشمل موارد الاضطرار. هذا يسمى بالحكم الواقعي الثانوي. أما الحكم الظاهري فهو ذاك الحكم الذي طرأ على المكلف عند تلبسه بعنوان لا يوجب نشوء حكم واقعي جديد، بل الحكم الواقعي الأولي يشمل هالمكلف. التفتين؟ الحكم الواقعي الأولي يشمل هذا المكلف، فما نشأ حكم واقعي والحكم الواقعي محفوظ في حق هذا المكلف، ولكنه في مرحلة الظاهر الشارع جعل له وظيفة، وهذه وظيفة ظاهرية جعلها الشارع مع انحفاظ التكليف الواقعي في حقه، ومورده الجهل والشك بالحكم الواقعي. فإذا قال المكلف يا جماعة الخير أنا لا أعلم هل أن الحكم الواقعي الثابت لي في يوم الجمعة هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ما أدري. فجاء الشارع وقال استصحب الحالة السابقة، فحدد له الوظيفة في مورد الشك في الحكم الواقعي. قال وظيفتك الاستصحاب، وأنت مثلا تعلم أنه في زمان الحضور كانت صلاة الجمعة واجبة، استصحب بقاء وجوب الجمعة. فهذا الوجوب الآن الثابت وجوب شنو يسموه؟ ظاهري، ثبت بالأصول الظاهرية، قد يوافق الحكم الواقعي وقد لا يوافق الحكم الواقعي، والحكم الواقعي محفوظ في حق المكلف. قد يكون الحكم الواقعي وهو صلاة شنو؟ صلاة الجمعة، صلاة الظهر، وقد يكون صلاة الجمعة، ما ندري. أما الحكم الواقعي السبع ما يتغير، هذا الواقعي بعد، مو تقول لعله يحتمل خلاف. الحكم الواقعي خلاص، الحكم الواقعي للمضطر هو الأفعال ما عدا الفعل ما عدا الجزء المضطر إليه. إذن إذا اتضح الفرق بينهما نأتي نرجع إلى البحث. الحكم دائما الرواية إذا جتنا
على اختلاف المباني بينهم في تفسير الواقع،
إذا جاءتنا رواية الرواية مؤداها كاشف عن الحكم الواقعي، كاد مو حكم فكلام زرارة، كاشف عن الحكم الواقعي، قد يطابق الواقع قد لا يطابق، بحثناها مرة كثيرا. لكن أين الحكم الواقعي ذاك الذي جعله الشارع؟ ما ندري عنه، هذا كاشف. إذا على الشارع وش سوى؟ الشارع جعل حكم ظاهري في مورد الأمارة. ما هو الحكم الظاهري الذي جعله الشارع في مورد الأمارة؟ تحت النزاع، هل جعل الشارع وجوب اتباع خبر الثقة كما يقول شيخ الأعظم؟ هل هو جعل المنجزية والمعذرية كما نسب للآخون؟ هل جعل العلمية والطريقية كما يقول الميرزا؟ هل هو جعل حكم ظاهري على طبق المؤدى كما يقول مشهور المتقدمين وانتصر الفهو الإصفهاني؟ هذاك الأحكام ظاهري. أما كلام زر لحم الأرنب حرامون هذا كاشف عن الحكم الواقعي، قد يصيب وقد لا يصيب. على كل حال إذا اتضح ذلك، وين بحثنا؟ دوختنا يا شيخنا، رجع للبحث. بحثنا ما هي النسبة بين الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم؟ المشهور ماذا قالوا شيخنا إبراهيم؟ النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فكل مورد سقط فيه الأعادة أو القضاء كان موافقا للأمر والشريعة، ولا عكس. قالوا قد يكون موافقا للأمر والشريعة ولا يسقط الإعادة أو القضاء. ولهذا دخلنا شنو الغريب؟ إذا هو موافق للشريعة موافق للأمر، شنو أنه بعد ذلك أيضا تقول يجب عليك الإعادة أو القضاء؟ شنو هذا؟ يقول واحد سألت يقول شنو الشريعة هذه موافقة للشريعة؟ شنو هذا؟ ما يصير، هو موافق للشريعة والأمر، شنو تقولي أنه يجب الإعادة أو القضاء؟ دخلنا في البحث، قلنا ما معنى موافقة الأمر؟ يا الأمر على أنحاء ثلاثة. قال، تفتوا للمطلب، قال المتكلم الصحة موافقة الأمر. ما معنى الأمر؟ قال الأمر تارة يكون الأمر الواقعي الأولي، تارة الأمر الواقعي الثانوي، تارة الأمر الظاهري، كلها أمر وكلها يصدق عليها موافقة الأمر. فهنا نأتي إلى الأقسام الثلاثة. إذا كان الفعل موافقا للأمر الواقعي الأولي لا إشكال في الإجزاء عقلا، لا إشكال أنه لا تجب الإعادة أو القضاء، حيث أتى المكلف بالمأمور به الواقعي الأول في حقه. وأما الثاني وهو الأمر الواقعي الثانوي كالأوامر الاضطرارية، هنا وقع النقض والإبرام في بحث الإجزاء. هل أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي الأولي أو لا يجزي؟ فصار نقض وإبرام. فهنا قد يصدق موافقة للأمر وهو أمر الاضطراري، وقد نحكم بوجوب الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع العذر، فنقول هذا المكلف المضطر لو صلى بتيمم، مضطر ما يستطيع أن يتوضأ، صلى بتيمم اضطرارا، هذه الصلاة لم تكن مع طهارة مائية إنما كانت مع طهارة ترابية، فلو ارتفع العوز في الوقت أو خارج الوقت فهل يجب الإعادة أو يجب القضاء؟ قد نحكم بوجوب الإعادة لأن هناك ملاك في الصلاة مع الطهارة المائية ما حققه المكلف، والآن هو قادر على تحقيقه، فيجب عليه مثلا الإعادة. ولهذا وقعت العركة في بحث الإجزاء أن الأمر به الاضطراري هل يجزي عن الأمر الواقعي الأولي أو لا؟ ففي مثل هذا المورد قد يصدق موافقة الأمر باصطلاح المتكلم ولا يصدق الصحة باصطلاح الفقيه. واضح الفكرة؟ قد يصدق موافقة الأمر وافق الشريعة لأن هذا من الشريعة، الوجوب بدء الصلاة مع التيمم من الشريعة، مع ذلك قد نقول بوجوب الإعادة أو وجوب القضاء. المورد الثالث الأوضح وهو الظاهري، فإن الشارع أمر المكلف أن يبقي ما كان، فقال له تجب عليك صلاة الجمعة ظاهرا ببركة الاستصحاب، بعد ذلك صار مجتهدا وفحص في الأدلة فتبين أن الواجب هو صلاة شنو؟ صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. تبين خطأ الاستصحاب صلى، هاي شوفها حكمية أو موضوعية، شوفها موضوعية، صلى بطهارة مستصحبة، كان ثوبه طاهر أو كان هو في طهارة شاك، هل أحدث أو لم يحدث، نستصحب بقاء الطهارة، فحينئذ صلى بطهارة استصحابية، هذه الصلاة موافقة للأمر الظاهري. ولكنه هل الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا؟ تبين بعد ذلك أنه كان محدثا، أن ثوبه كان نجسا، فيأتي البحث أن الأمر الظاهري هل يجزي؟ قد نوجب عليه الإعادة أو القضاء. فهنا صدق موافقة الأمر والشريعة، ومع ذلك ما صدق عنوان الصحة بالصلاح الفقيه، وهو عدم وجوب، بل ثبتت الإعادة أو القضاء. إذن صح أن نقول كلما سقطت الإعادة أو القضاء، المشهور يقولون كلما سقطت الإعادة أو القضاء إذن تحققت موافقة الأمر بلا إشكال، إما أمر ظاهري أما أمر واقعي أما أمر كذا، ولا عكس، قد تصدق موافقة الأمر ولا يصدق عدم وجوب الإعادة أو القضاء، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. والإطلاق من أي جهة؟ من جهة الصحة باصطلاح المتكلمين. هذا ما ذكر الشيخ، شيخ قال يشكل عليه، لا بيجي يشكل، هذا ما قرره المشهور ومنهم الشيخ الأعظم. ولكن المصنف لم يقبل هذا الكلام، قال إنما ذكره المشهور أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق ليس تاما على إطلاقه، بل أن النسبة تختلف باختلاف الأنظار وباختلاف التوجيهات، فقد تكون النسبة التساوي، قد تكون النسبة العموم والخصوص المطلق. وذكر هنا في تحقيقه للمطلب عدة صور، عدة احتمالات، وغرضه منع إطلاق المشهور. المشهور كذا قالوا بكلام مطلق أن النسبة بين الصحة عند المتكلمين والصحة عند الفقهاء العموم والخصوص المطلق، أراد أن يمنع إطلاق كلام المشهور، فذكر أن هنا صور، ذكر صور، صور ما ذكرها إتماما للبحث، نذكر الصور. الصورة الأولى، ما هو مراد المتكلم من الأمر عندما قال المتكلم الصحة موافقة الأمر؟ ما معنى الأمر؟ ماذا قال المشهور؟ فسر المشهور الأمر شيخنا، الأمر العام يشمل الأمر الواقعي الأولي، الأمر الاضطرار الواقع الثانوي، والأمر الظاهري. يقول هذا مو معلوم في كلماتهم، لازم احنا نجيب صور ولا هجاب تقسيمات. ففي الصورة الأولى إذا بنينا على أن مراد المتكلم في تعريف الصحة بأنه موافقة الأمر، مراد من الأمر العام ما يشمل الأمر الظاهري والواقعي الثانوي يعني الاضطراري، وبنينا على أن الفقيه يقول بعدم إجزائي في مورد موافقة الأمر الظاهري والاضطراري أو أحدهما، واضح؟ فالمراد يا شيخ حسن من الأمر عند المتكلم، قال موافقة الأمر أي أمر من الشارع، هو واقعي، انا ما اقدر مشاكل، انتم تدخلون في المشاكل، انا متكلم ما اقدر، موافقه العام، موافقه الشريعه، امر واقع انت سميته، سميته اضطراري، سميته ظاهر امر لم شريعه لم شريعه، شريعه خلاص موافقه العام. وبنينا على ان الفقيه يبني على عدم الاجزاء في الامر الاضطراري او الظاهري، كليهما احدهما يكفي الامر الظاهري مثلا، فتكون النسبة حينئذ بين التعريفين ما هي بعد تضحت العموم والخصوص المطلق. فإنه كلما سقطت الإعادة أو القضاء صار موافق للأمر، ولكن قد يكون موافقا للأمر ولا يسقط الإعادة أو القضاء لأن الفقيه يبني على عدم إجزاء الأمر الظاهري. فبناء على هذه الشرطين، بناء على الشرطين أن الأمر في اصطلاح المتكلمين يراد منه الأعام، وأن الفقيه يبني على عدم الإجزاء، تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. الصورة الثانية أن يكون المراد من الأمر كما قلنا في الصورة الأولى العام ما يشمل الأمر الاضطراري والأمر الظاهري، وبنينا على أن الفقيه يرى كبرى الإجزاء، إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري والأمر الظاهري، فتكون النسبة حينئذ ما هي؟
تساوي.
لأنه متى ما صدقت موافقة الأمر فسقطت الإعادة أو القضاء للقول بالإجزاء، فتكون النسبة هي التساوي. فاتضح أنه هنا بالنظر هذا لا تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. الشيخ وش بيقول؟ يقول أنت ما قد حط نسبة على راحتك، لأنها يختلف باختلاف الأنظار مباني، لأنه الصحة والفساد تختلف باختلاف الأنظار والمباني. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون مراد المتكلم بالأمر خصوص الأمر الواقعي، أمر الشريعة الواقعي مو أي أمر، ويكون بناء الفقيه على عدم إجزاء الإجزاء بموافقة الأمر الظاهري. فالمتكلم يقول موافقة الواقعي أولي أو ثاني، واقعي في النتيجة مو ظاهري تخيلي، أولي أو ثانوي واقعي، والفقيه يقول بعدم إجزاء الأمر الظاهري ولا إجزاء الأمر الواقعي بقسمين، فما هي النسبة؟ أعيدها شعرة منطق المضفر النسب. المتكلم يقول أنا أقصد من موافقة الأمر الواقعي أولي أو ثاني واقعي، وجئنا للفقيه يا أيها الفقيه أنت تقول بالإجزاء، يقول أنا أرى إجزاء الأمر الواقعي بقسمه ولا أرى إجزاء الأمر الظاهري، تكون النسبة التساوي. فإنه كلما صدقت موافقة الأمر سواء كان واقعي أولي أو ثانوي سقط صدق الإجزاء وهو عدم وجوب الإعادة والقضاء، وكل مورد وجبت فيه الإعادة أو القضاء فلا يوجد أمر واقعي وإن وجد أمر ظاهري، لأن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء. الاحتمال الرابع يا شيخ جعفر لا تتعب، أن يكون مراد المتكلم بالأمر خصوص الأمر الواقعي الأولي أو الثانوي، والفقيه يرى كبرى الإجزاء للأوامر الظاهرية مو عدم الإجزاء، يرى كبرى الإجزاء، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق، إذ قد يكون موافقا للأمر لكن لا تقبله، قد يكون بالعكس، قد يكون مسقطا للإعادة والقضاء ولا يكون موافق للأمر، تنقلب القضية، قد يصدق سقوط الإعادة أو القضاء لأننا نرى كبرى الإجزاء في الأوامر الظاهرية ومع ذلك لا يصدق سقوط الأمر، فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق بنحو يكون الفقيه هو العام. قلبت النسبة صارت. إذن كم؟ إذن هنا صور أربعة، على بعضها تساوي، على بعضها عموم وخصوص مطلق بحيث يكون الأعم كلام المتكلم، وعلى بعضها يكون الأعم وكلام الفقيه. فكيف تطلقون أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق بنحو يكون المتكلم هو الأعم؟ فإن الصحيح هو أن المسألة تختلف باختلاف الأنظار. قال: وحيث إن الأمر في الشريعة، هذا وحيث إشارة إلى المطلب الرابع وهو مناقشة النسبة التي ذكرها المشهور. وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي والثانوي والظاهري، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان، كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر، قد موافق الأمر الاضطراري أو الظاهري ومخالفة لآخر، قد يكون هذا موافق لأمر كالأمر الظاهري ويخالف الأمر آخر وهو الواقعي، قد يكون موافق للأمر الاضطراري مخالف للأمر الواقعي الأولي، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر، من يقول بالإجزاء وغير مسقط لهما بنظر آخر. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضائه للإجزاء، وعدم اتصافها بالصحة عند الفقيه بموافقة الأمر الظاهري بناء على عدم الإجزاء وكونه مراعا بموافقة الأمر الواقعي، وعند المتكلم بناء أيضا على كون الأمر في تفسيرها خصوصا واقعي. أما الكلام يأتي التنبيه أن الصحة والفساد هل هي من الأحكام المجعولة أو أنها أحكام انتزاعية غير مجعولة، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.